قال: تأويل قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تأويل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تأويل المقصود به التفسير، المقصود بالتأويل التفسير، يعني بيان المعنى وتوضيح المعنى لهذه الآية، هذا هو المراد بالتأويل. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهذا هو الذي يستعمله ابن كثير في تفسيره، فيقول: تأويل قول الله عز وجل كذا كذا وكذا، يعني تفسير. فالتأويل بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، ما يؤول إليه الأمر من الحقيقة، هذا يقال له تأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة، في آخر آية: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم منكم، قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنه قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، على قراءة الوقف على الله على لفظ الجلالة، وأن والراسخون في العلم مستأنف، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة، يعني حقيقة صفات الله عز وجل، وما يعني وما يقول إليه الأمر من الحقيقة لا يعلم ذلك إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. أو أن المقصود بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على أن المقصود بالمعنى مثل حروف مقطعة في أول السور: لا يعلم تأويلها وتفسيرها أو المراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتي التأويل لمعنى آخر، وهو إخراج الكلام عن اللفظ المتبادر منه إلى معنى آخر. والتأويل هنا بمعنى التفسير، وهو الذي يستعمله ابن جرير بكثرة في تفسيره: تأويل قول الله تعالى، أي تفسيره، تفسيره. ثم أرد النسائي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل وقال إنه حرم زوجته عليه، قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم قال ابن عباس: عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. ومن المعلوم أن كفارة اليمين هي تخيير بين ثلاثة أشياء، تخيير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة، وإطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. فمن لم يجد العتق أو الإطعام أو الكسوة فإنه ينتقل إلى الصيام، إلى صيام 3 أيام، كما جاء ذلك مبينا في سورة المائدة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعله ذكر له الكفارة الغليظة من باب الزجر والتخويف، لأن الله تعالى خير بين العتق وبين الإطعام والكسوة، ثم بعد ذلك من لم يجد ينتقل إلى الصيام، فهو ذكر له ما هو أغلظ وما هو أشد، الذي هو العتق، الذي هو عتق الرقبة. قال: إيش عليك؟
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة. والله عز وجل خير بين في كفارة اليمين الأمور الثلاثة، بين العتق وبين الإطعام والكسوة، فإذا اختار أي واحد منها أجزأه ذلك. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعله ذكر له العتق فقط من باب التخويف والزجر والردع، وألا يتهاون الناس يعني في ذلك فيأتوا بمثل هذه العبارات وبمثل هذه الألفاظ، فإذا علموا أن فيه عقوبة شديدة وهي كونه يعتق رقبة فإنه يحسب لذلك حسابا. والحديث ثابت أو الأثر ثابت عن ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري إلا ذكر ما جاء في آخره عليك أغلب الكفارة، وإلا كون عليه كفارة يمين جاء عن ابن عباس وثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري. وأما عليك أغلب الكفارة فهي ليست في الصحيح ولكنها جاءت هنا، ولعله أراد بذلك التخويف إذ ذكر له ما هو أغلب وما هو أشد في الأمور الثلاثة التي وقع التخيير فيها.